أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 37 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى في مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الصبر على الفقر. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى:
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. الآيات. وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قال المؤلف رحمه الله بعد ذكر وسرد هذه الآيات والآيات في الباب كثيرة مشهورة. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقير. الدنيا هي حياتنا هذه التي نعيش فيها وسميت الدنيا لسببين. السبب الأول أنها أدنى من الآخرة لأنها قبلها كما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. والثاني أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للآخرة كما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع السوط موضع العصا القصيرة الصغيرة في الجنة خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها. فهي هذه الدنيا فهذه هي الدنيا لذلك سميت الدنيا. وذكر المؤلف رحمه الله آيات عديدة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات عديدة كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن يركن إلى الدنيا أو يغتر بها أو يلهو بها عن الآخرة أو تكون مانعا له من ذكر الله عز وجل. ومنها قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. الماء هو المطر ومن السماء بمعنى السحاب. فاختلط به نبات الأرض يعني أنبتت الأرض منه نباتات أنبتت الأرض منه نباتا متنوعا مختلطا متقاربا ليس بينه فجوات ليس فيها نبات. كل الأرض نبتت بأنواع الأعشاب من كل زوج بهيج. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أي كملت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس أي كأن لم تكن. وكنت هناك في التفسير ذكرت أتاها أمرنا ليلا أو نهارا لأن نصف الليل نصف الكرة ليل ونصف الكرة نهار يعني نصف الكرة الأرضية ليل ونصفها نهار. فإذا نفخ في الصور وافق نصف الأرض في الليل ووافق النصف الآخر في النهار. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس يعني كأن لم تكن. وهذه هي الحياة الدنيا. واعتبر ذلك أنت في واقعك كم من أناس عشت معهم وعاشوا في هذه الدنيا عيشة راضية وفي رفاهية وأنس وأولاد وزوجات وقصور وسيارات ثم انتقلوا عنها كأن لم يكونوا بالأمس. انتقلوا هم عنها أو يأتي دنياهم شيء يتلفها. فكم من إنسان غني عنده أموال عظيمة أصبح فقيرا يسأل الناس. فهذه هي الدنيا، وإنما ضرب الله هذا المثل لئلا نغتر بها، فقال كذلك، يعني مثل هذا التفصيل والتبيين، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، لمن عندهم تفكير في الأمور ونظر في العواقب. ثم قال الله: والله يدعو إلى دار السلام. فرق بين هذه وهذه. دار السلام هي الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. دار السلام وسميت كذلك لأنها سالمة من كل كدر ومن كل تنغيص ومن كل أذى. لما ذكر الدنيا قال: والله يدعو إلى دار السلام. فإلى أيهما يركن العاقل؟ لا شك أن العاقل يركن إلى دار السلام، ولا تهمه دار الفناء والنكد والتنغيص، فهو سبحانه وتعالى يدعو كل الخلق إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله الهداية والتثبيت وحسن الخاتمة. والآيات في سورة يونس أو الآيتان، والهداية مقيدة، لم يقل ويهدي كل أحد، ولكن قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن هو الحقيق والجدير بهداية الله؟ هو من أناب إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ويهدي إليه من أناب. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله العافية. فمن كان عنده نية طيبة وخالصة لابتغاء وجه الله والدار الآخرة فهذا هو الذي يهديه الله عز وجل، وهو داخل في قوله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم ذكر المؤلف آيات أخرى مثل قوله تعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. معناه أن الحياة الدنيا كما إن نزل على أرض فأنبتت فأصبح هشيما تذروه الرياح، يبس وصارت الرياح تطير به، هكذا أيضا الدنيا. وذكر الآية الثالثة في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه خمسة أشياء كلها ليست بشيء: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. مثالها كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار لأن الكفار هم الذين يتعلقون بالدنيا وتسبي عقولهم الدنيا، فهذا نبات نبت من الغيث، فصار الكفار يتعجبون منه من حسنه ونضارته. أعجب الكفار نباته لها تفسير آخر: الكفار بالمعنى اللغوي الزراع الذين يكفرون الحبة، أي يسترونها في الأرض، لأن الكفر في اللغة معناه الستر، فذكر هذا أيضا. عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هكذا الدنيا، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يزول وينتهي في الآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يا الله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي خلاصة المسألة. عندنا يقول له جاب من الآخر، سبحان الله. فأيهما تريد؟ تريد الآخرة؟ فيها عذاب شديد لمن آثر الدنيا على الآخرة، وفيها مغفرة ورضوان لمن آثر الحياة لمن آثر الآخرة على الدنيا. الآخرة فيها عذاب شديد لمن آثر الدنيا على الآخرة، وفيها مغفرة ورضوان لمن آثر الآخرة على الدنيا. الحمد لله نحن عندنا ليست الآخرة معسكرا مضادا للدنيا، ولا الدنيا معسكرا مضادا للآخرة. عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، لكن المهم تؤثر الآخرة على الدنيا وتعطي الدنيا قدرها والآخرة قدرها. لأن كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا، لآثر الناس الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ لا، الدنيا أحقر من أن تكون خزفا والآخرة أجل من أن تكون ذهبا. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر عرف قيمة الدنيا وأنها ليست بشيء وأنها مزرعة للآخرة. فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك. إن كنت زرعت خيرا فأبشر، إن كنت زرعت خيرا فأبشر بالحصاد الذي يرضيك، وإن كان الأمر بالعكس فقد خسرت الدنيا والآخرة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. فهذه ثلاث آيات يعني المهمة في الموضوع بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى الباب، آية سورة يونس بطولها الكهف، ثم الحديد، ثم أعطى الإشارة أيضا لما يرتبط بقضية الدنيا والآخرة. آية آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بها، بدأ بالنساء. لماذا؟ لأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب وفي نفس الوقت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، والأنعام والحرث. الاقتصاد هذا، هذا الاقتصاد، هذه الأموال. بزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. في الأخير: ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أو أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. يا الله، نسأل الله من فضله ونسأل الله من رضوانه. ورضوان من الله، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يا الله. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في وعد حق في الدنيا بانتصار هذا الدين وانتشاره في ربوع العالمين، وقد كان من ذلك ما شاء الله، وقد بقي منه ما يكون بتتمة النصر في أرض الله شمالها وجنوبها وشرقها وغربها. ووعد الله حق وهو الآخرة. إن وعد الله حق. ما المطلوب يا رب؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان والعياذ بالله فهو غرور، يمني الناس ويغرهم، يعني كما في الآية، كما في الآية قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله، لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أعوذ بالله تعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. وختم المؤلف رحمه الله تعالى الآيات بقوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الدنيا تكاثر كما سبق في الآيات السابقة آية الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم والتكاثر تكاثر في الأموال والأولاد. هنا قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. جاء الموت ودخلتم المقابر في فترة زيارة إلى الدار الآخرة. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أردفها بقوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كان يعلمون. ثم قال المؤلف رحمه الله: والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، كثيرة ومشهورة. والآيات في الباب كثيرة ومشهورة، هذا حق. فاكتفى بذكر هذه الآيات ونحن تناولناها كما يقال على هامش في التلاوة. إنما إن شاء الله لما نكون في باب التفسير يكون لهذه الآيات شأن آخر، تفسير آخر، وبيان ما فيها من عظمة وإعجاز ومواعظ. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. بننتقل من الآيات إلى الأحاديث. قال رحمه الله: وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر. وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر فننبه بطرف منها على ما سواه. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين. فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، جاي يمشي فوقفوا في طريقه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. البحرين اللي هي البحرين هذه اللي لا تزال باسمها إلى يوم الناس هذا، ولكنها صارت نعوذ بالله مخورة فساد. أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. نسأل الله العافية. أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. الشرح: هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في الدنيا والترغيب فيه، وقد ذكر قبل ذلك آيات متعددة تدل على أن هذه الدنيا ليست بشيء بالنسبة للآخرة، وأنها ممر ومزرعة للآخرة. فإن قال قائل: يقال ورع ويقال زهد، فأيهما أعلى وما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الزهد أعلى من الورع، والفرق بينهما أن الورع ترك ما يضر والزهد ترك ما لا ينفع. أن الورع ترك ما يضر والزهد ترك ما لا ينفع. فالأشياء ثلاثة أقسام: منها ما يضر في الآخرة، ومنها ما ينفع، ومنها ما لا يضر ولا ينفع. فالورع أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة، يعني أن يترك الحرام وما دونه الشبهات يعني. والزهد أن يدع ما لا ينفعه في الآخرة، فالذي لا ينفعه لا يأخذ به، والذي ينفعه يأخذ به، والذي يضره لا يأخذ به، من باب أولى. فكان الزهد أعلى حالا من الورع. فكل زاهد ورع وليس كل فكل زاهد ورع وليس كل ورع زاهدا فكل زاهد ورع وليس كل ورع زاهدا ولكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن تفتح الدنيا علينا كما فتحت على من كان قبلنا فنهلك كما هلكوا. لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين وسمع الأنصار بذلك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافوه في صلاة الفجر، فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له، فتبسم عليه الصلاة والسلام، يعني ضحك لكن بدون صوت، تبسم لأنهم جاءوا متشوفين إلى المال. هم طبعا صلاة الفجر بيصلوا الفجر تلقائيا يعني، لكن الحركة اللي عملوها بعد الصلاة إنهم التفوا حوله كأنهم يقولون له: أين المال الذي جاء البارحة؟ فقال لهم عليه السلام، والنبي عليه السلام بشأنه ربما كان ترك الأذكار بعد الصلاة ليأتي بالمال وليقسمه، لكن خلق الإنسان عجولا، ما كان عليه الصلاة والسلام تطيب له نفس أن يبيت في بيته درهم من غنائم ولا من صدقات. مر صلى وانصرف حتى عجب الصحابة من سرعته، وانتظروا حتى ينظروا ما الأمر، يعني ما الذي حدث بالنسبة له أو لأهل بيته. ثم قال: لا شيء، غير أني تذكرت أن درهمين بالبيت من مال الصدقة فأردت أن أخرجهما. فهما يعني، لكن سبحان الله تعجل، فضحك عليه الصلاة والسلام، ثم عقب أو قال لهم: لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله، سمعنا بذلك، يعني وجئنا لننال نصيبنا. طبعا هم لأنهم بصلوا الفجر أصلا، فلا نقول صلوا الفجر من أجل هذا، إنما هم دائما يصلون الفجر، إنما الذي لا يصلي الفجر أثقل الصلاة على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء التي تدعونها العتمة. إنما هؤلاء يصلون الفجر ولكن اهتموا بقضية الغنائم التي جاءت والمال الذي جاء من البحرين. أيضا لم تكن غنائم، ربما كانت أموال زكاة. أيضا يعني قال لهم لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين، قالوا أجل رسول الله سمعنا بذلك، يعني وجئنا لننال نصيبنا. فقال عليه الصلاة والسلام، هذا هو التعقيب والتعليق، ما الفقر أخشى عليكم؟ أي ما أخشى عليكم الفقر؟ الفقر لا أخشاه، والفقر قد يكون خيرا للإنسان، كما جاء في الحديث القدسي الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، يعني أطغاه وأضله وصد عن آخرة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى والعياذ بالله، فأطغاه وأضله وصد عن آخرة ففسد والعياذ بالله، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. فالناس أنواع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم؟ يعني لا أخشى عليكم من الفقر، لأن الفقير في الغالب أقرب إلى الحق من الغني. وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، من الذي يكذبهم؟ يكذبهم الملأ، هم الأشرار الأغنياء، وأكثر من يتبعهم الفقراء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من يتبعه الفقراء. فالفقر لا يخشى منه، بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا عليهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخشى أن تبسط عليكم، يعني كما بسطت على من كانوا قبلنا، فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الواقع. وانظر إلى حالنا نحن، هنا يتكلم الشيخ ابن عثيمين يقول: انظر إلى حالنا نحن هنا، يعني في المملكة، المملكة هي السعودية الآن، مثلا ممكن نغير ميم ونخليها هاء. لما كان الناس إلى الفقر أقرب، كانوا لله أتقى وأخشع وأخشى، ولما كثر المال كثر الإعراض عن سبيل الله وحصل الطغيان، صار الإنسان الآن يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها، سيارة، بيت، فرش، لباس، سفر، يباهي الناس بهذا كله ويعرض عما ينفعه في الآخرة. وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا بالرفاهية وما يتعلق بالدنيا، وأعرضوا عن الآخرة، وفسد الناس إلا من شاء الله. طب الكلام ده على أيام ابن عثيمين، وما دلوقتي يخليها طويلة، صلى الله السلامة والعافية. فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت، نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها، أنها تجلب شرا وتطغي الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. وقد قال فرعون لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ افتخر بالدنيا، فالدنيا خطيرة جدا. وفي هذه الحديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة المذاق، خضرة المنظر، تجذب وتفتن، فالشيء إذا كان حلوا ومنظره طيبا فإنه يفتن الإنسان. فالدنيا هكذا حلوة خضرة، حلوة في المذاق، خضرة في المنظر. ولكن وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، يعني جعلكم خلائف فيها، يخلف بعضكم بعضا ويرث بعضكم بعضا، فينظر كيف تعملون، هل تقدمون الدنيا أو الآخرة؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. شوفوا الدنيا عاملة إيه في الناس، أموال رهيبة يسموها الرز تنفق في غير وجهها، وناس تموت جوعا وناس تموت شبعا، كمن مات عطشا ومن مات غرقا. وأما النساء فحدث ولا حرج، كم في المئة من النساء خرجن متبرجات كاسيات عاريات؟ وفي عاريات عاريات ما قالش عليها النبي عليه الصلاة والسلام بس احنا شفناها زي شواطئ العراة وقرى العراة. وبعدين اللبس يعني ما هو يعني حتى الكاسيات عاريات فتنة أكثر من العاريات. والمصيبة اللي بنبه عليها إنه الملتزمات صار لباسهن يحاكي لباس المتبرجات. إزاي يعني؟ عباية الأخت المنتقبة ناعمة خفيفة شفافة أبرزت الصدر، لو مسكين العباية نمسكها في إيدنا كده، الطرحة اللي كانت طويلة ونازلة وسادلة ومغطية كل حاجة ونازلة لغاية الركبتين ولا باين بروز صدر ولا بروز أرداف ولا وسط رقيق ولا أرداف كبير أبدا، كله مغطى. النهاردة حتى الطرح شوية هواء بيطيروها من كل ناحية، يبان الوجه يبان الخد ومن غير ما يكون في هواء اللفتة، لأن هي حتى الطرحة كده مش خمار، وبالتالي ممكن تبان الرقبة ويبان القرط في الأذن ويبان كذا ويبان كذا وهي منتقبة. طيب انت انتقبت ليه؟ ولابسة أسود، والأسود ما شاء الله مع البياض، البياض كان 50% يبقى 90. طب انت تغطيتي وجهك ليه؟ بروزت عينيك وليه بينت حتة من فوق حتة من تحت؟ ده هو بيان العينين لترى الطريق، ما تحتاج تبصر الطريق خلاص، البيشة نازلة مغطية كل حاجة. قديما كان بالبردة كده يشوفوا الطريق ولا حدش يشوف منهم حاجة، العنين لونها ايه ولا متكحلة ولا مش متكحلة. طيب النهاردة من من المنتقبات بتخرج الجوانتي في ايديها؟ واحدة في الالف ولا انا يعني قصرت؟ يعني في 999 ما تلبس الجوانتي لأنها منتقبة. طب هو النقاب يعني تغطيت الوجه والكفين، انت غطيت كل حاجة واليدين باينة، عرفت أنا لون البشرة وامتلاء الجسم. وبعدين ما بتكون اليدين بيضاء يعني إلا مع هذا السواد بتكون أشد بياضا وفتنة. طب لا إله إلا الله، هذا كله من الفتن. وبعدين تتكلم فيها مولانا زي زمان لما بتكلم على أفخاذ اللعيبة العارية، تتكلم على أفخاذ اللعيبة، أفخاذ الرجال أو الذكور، لقد ظهرت أفخاذ النساء. أيوة بس مطلوب نتكلم في كل حاجة لا نيأس، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا النساء. شوف يعني أنا بس بتكلم على جزئية صغيرة، يعني جزئية صغيرة بالنسبة للباقي، هي ليست صغيرة معاذ الله، قضية التبرج ليست صغيرة. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في من يعذباني، قال يعذباني وما يعذباني في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهم يمشي بالنميمة بين الناس وكان الآخر لا يستنزه من عامة بوله، فلما قال ما يعذباني في كبير يعني عند الناس. وأنا قصدت اتكلمت في جزئية صغيرة، يعني جزئية واحدة اللي هي قضية التبرج، ولم اتكلم في قضية السلوكيات والاختلاط وأشياء كثيرة، ومعاملات الزوجات للأزواج ومعاملات الزوجات لحمواتهن اللي هي أم الزوج اللي هي بمثابة أمها الثانية، أشياء كثيرة كثيرة. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ولكن إذا أغنى الله الإنسان وصار غناه عونا له على طاعة الله ينفق ماله في الحق وفي سبيل الله صارت الدنيا خيرا. لماذا؟ لأنه نعم الرجل الصالح للمال الصالح. نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولهذا كان رجل الدنيا، يمكن كلمة قراءتي لرجل الدنيا هي اللي عملت معايا كده، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله وفي مرضات الله عز وجل صار ثاني اثنين بالنسبة للعالم الذي آتاه الله الحكمة والعلم وصار يعلم الناس. فهناك فرق بين الذي ينهمك في الدنيا ويعرض عن الآخرة، وبين الذي يغنيه الله ويكون غناه سببا للسعادة والإنفاق في سبيل الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى هذه الأحاديث الثلاثة في المعنى الأول. إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم زهرة الدنيا وزينتها، وإن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخرفكم فيها فينظروا كيف تعملون. كنت أقرأها فينظر على إنه الفاء ناصبة. طيب، فينظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طيب، نأتي إلى أحاديث أخرى قبل ما ينتهي الوقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ إنه أسك، أسك، إنه أسك. فكيف هو ميت؟ فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. قوله كنفتيه أي على جانبيه، عن جانبيه، والأسك الصغير الأذن. الشرح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث في بيان الزهد في الدنيا وأن النعيم هو نعيم الآخرة، منها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني العيشة الهنيئة الراضية الباقية هو عيش الآخرة. أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآلها للفناء، وإذا لم يصحبها عمل صالح فإنها خسارة. ولهذا ذكر في ضمن الأحاديث هذه أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا لكنه من أهل النار والعياذ بالله، يعني أنعم أهل الدنيا يعني أشدهم نعيما في بدنه وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير ذلك، يعني حاجة كذا مثل أغنياء الدنيا قائمة الأغنياء، فيصبغ في النار صبغة يعني يغمس فيها غمسة واحدة، أهو صبغة مثل ما الإنسان يضع اللقمة في الطبق ويخرجها، مثل ما يضع الثوب في الماء ويخرجه، صبغة يعني يغمس فيها غمسة واحدة. ويقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت. الغمسة في النار والعياذ بالله أنسته كل نعيم عاشه في الدنيا، ويمكن يكون عمر كما قلنا من كبار أغنياء الدنيا، غمسة واحدة في النار، ما هي غلوة، غمسة، فما بالك بمن يخلد فيها والعياذ بالله، غمسة واحدة ينسى كل هذا النعيم، هذا وهو شيء يسير، فكيف بمن يكون مخلدا فيها والعياذ بالله أبدا الآبدين. نسأل الله العفو والعافية. والثاني اللي هو أبأس أهل الدنيا، فقير جدا. أنا في يوم من الأيام يعني بقول مين أبأس أهل الدنيا وكذا، كنت في بنغلاديش ورأيت رجل وقف بجوار صندوق القمامة يستخرج منه لقمة خبز يزيل من عليها الأذى، قشرة بطيخ. قلت هو فيه يعني أكثر من هذا بؤس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والمهم يعني بلد مثل بنغلاديش وفيها عدد كبير من الفقراء، فيها أغنياء وفيها ثروة هائلة، لكن 90% من الثروة 10% من الأغنياء، و90% من أهل بنغلاديش يعيشون على 10% من الثروة، فالفقر كثير. ورأيت هذا في بلاد أخرى، فلما رأيته يفعل هذا قلت لعل هذا هو البؤس، يؤتى بأبعد أهل الدنيا وأشد الناس بؤسا في الدنيا ولكنه من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة. الغمسة كده يعني على باب الجنة واطلع، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ بؤس ايه اللي بتقول عليه؟ بؤس ايه اللي بتقول عليه؟ لا والله ما رأيت بؤسا قط. يا الله، غمسة على باب الجنة نسيت كل البؤس اللي رأى في الدنيا. سبحان الله العظيم، ما أحقرها دنيا. نسأل الله حسن الخاتمة. وذكر أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق بجدي أسك، والجدي من صغار الماعز، وأسك يعني مقطوع الأذنين أو صغير الأذنين، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه، قال هل أحد منكم يريده بدرهم؟ قال يا رسول الله ما نريده بشيء. قال هل أحد منكم يود أن يكون له هبة مجانا؟ قالوا لا. ده نعمل بإيه؟ ده لو كان حيا كان معيبا لا نلتفت إليه، فكيف هو ميت؟ لا أحد منا يريد هذا. فقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا أهون عند الله تعالى من هذا الجدي، من هذا الجدي الميت الأسك. فهذا جدي ميت لا يساوي شيئا، ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند الله تعالى من هذا الجدي الأسك الميت، فهي ليست بشيء عند الله، ولكن من عمل فيها عملا صالحا صارت مزرعة له في الآخرة، ونال فيها السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نسأل الله من فضله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله من فضله. أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل، فإنه يخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أعوذ بالله. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل بني آدم خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأربعة، آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جعلني الله وإياكم منهم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منهم 100 دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثم سار. فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني، فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال وهل سمعته؟ قلت نعم، قال ذاك جبريل أتاني، فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. الشرح: هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها تدل على الزهد في الدنيا، فمنها حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، لأنه لا يريد أن يجمع المال إلا شيئا يرصده لدين. وقد توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله. ولو كانت الدنيا محبوبة إلى الله عز وجل ما حرم منها نبيه صلى الله عليه وسلم، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما وما يكون في طاعة الله عز وجل. ثم ذكر في حديث أبي ذر رضي الله عنه: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، يعني المكثرون من الدنيا هم المقلون من الأعمال الصالحة يوم القيامة، وذلك لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا الغالب عليه الاستغناء والتكبر والإعراض عن طاعة الله، لأن الدنيا تلهيه فيكون مكثرا في الدنيا مقلا في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، يعني في المال، وصرفه في سبيل الله تعالى، في سبيل الله عز وجل. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وهذا لا يعني أن الزنا والسرقة سهل أو شيء سهل، بل أمر صعب جدا، ولهذا استعظمها أبو ذر وقال: إن زنى وإن سرق، قالوا إن زنى وإن سرق. وذلك لأن من مات على الإيمان وعليه معاصي من كبائر الذنوب فإن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يعفو الله عنه ولا يعاقبه، قد يعاقبه، ولكن إن عاقبه فمآله إلى الجنة، لأن كل من كان لا يشرك بالله ولم يأتي شيئا مكفرا فإن مآله إلى الجنة. أما من أتى مكفرا كالذي لا يصلي والعياذ بالله فهذا مخلد في النار، الذي لا يصلي كافر مرتد مخلد في نار جهنم، حتى لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وآمنت بالله وآمنت باليوم الآخر، وهو لا يصلي فإنه مرتد. لأن المنافقين كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: نشهد إنك لرسول الله، وكانوا يذكرون الله ولكن لا يذكرون الله إلا قليلا، ويصلون ولكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار. الكلام للشيخ ابن عثيمين عليه صحابة الرحمة والرضوان هو درائي من بين الآراء الموجودة للعلماء المسلمين. وكذلك الحديث التي تلت ما رواه أبو ذر رضي الله عنه كلها تدل على الزهد في الدنيا، وأن الإنسان لا ينبغي أن يعلق نفسه بها، وأن تكون الدنيا بيده لا بقلبه، حتى يقبل بقلبه على الله عز وجل، فإن هذا هو كمال الزهد، وليس المعنى أنك لا تأخذ شيئا من الدنيا، بل خذ من الدنيا ما يحل لك ولا تنس نصيبك منها، ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك، وهذا هو المهم. نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث: معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشغل فيها ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. يلتوي يعني يتلوى من الجوع عليه الصلاة والسلام. والدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر، رديء التمر، رديء التمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيت من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته فكلته ففني، يعني كان متروك ببركته فطال بها، فلما راحت تكيله فكلته ففني. متفق عليه. قولها شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. بما أنه بقي في الباب أحاديث، وليس هذا أو ليست هذه الأحاديث آخرها، إذا نقف عند هذه الأحاديث باعتبار تجاوزنا الوقت شيئا يسيرا، ونفسرها في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.